بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المرسل الخفي. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكر. قال: المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى أو لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. المرسل الخفي هو من أيش؟ من الانقطاع الخفي، من قسم الانقطاع الخفي المدلس والمرسل الخفي. تعريفه: رواية الراوي عمن عاصره، مجرد معاصرة في زمنه ولم يلقه، هذا في اليمن وذاك مثلا في أوروبا ما التقى به فيروي عنه، هذا يسمى المرسل الخفي. أو لقيه ولم يسمع منه، يعني التقى به لكن لم يسمع شيئا، وهذا هو الفارق بين المرسل الخفي والمدلس. فإن المدلس لابد أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ شيئا وروى عنه ما لم يسمع موهما أنه سمع منه. لماذا حصل الإيهام؟ حصل الإيهام بسبب وجود المعاصرة أو بسبب اللقي. قال: اللقاني، وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين، فلذا ذكره عقب المدلس المدلس. والفرق بين المرسل الخفي والتدليس أن التدليس يشترط فيه حصول اللقاء مع السماع، نزدنا هذا لأن بعضهم يقول اللقاء لا يلزم السماع، والصحيح أنه لا بد من سماع. فإن حصل لقاء بدون سماع فهو مرسل خفي. وبعض المحدثين كابن الصلاح والنووي والعراقي والطيبي يدخلون في التدليس المعاصرة ولو بغير سماع، يعني هؤلاء عندما يعرفون الحديث المدلس أو التدليس الإسناد يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره، سمع منه أو لم يسمع منه. قال: ولو بغير سماع، فعلى هذا يلزمهم إدخال المرسل الخفي في تعريف التدليس، والصواب التفرقة بينهما. يعني الأئمة فرقوا بين حاجة اسمها مدلس وبين حاجة اسمها مرسل خفي، لكن إدخال المعاصرة في التدليس بدون سماع يلزم منها أن يكون المرسل الخفي من المدلس، ولم يقل أحد بأن المرسل الخفي والمدلس شيء واحد. وهذا الكلام الذي ذكرناه كالرد على هؤلاء هو قول الحافظ بن حجر. ومن الأدلة على اعتبار السماع في التدليس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. السماع في التدليس دون المعاصرة، إطباق هؤلاء على أن رواية هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل ولا يقال له مدلس، لا يقال له مدلس، طيب يقال له مرسل. لماذا؟ لأنهم لم يسمع، لأنهم لم يسمعوا منه. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. إذن في المدلس اشترط اللقاء بمعنى السماع. فائدة: ممن قال باشتراط اللقاء مع السماع في التدليس الشافعي والبزار وابن القطان وابن عبد البر والخطيب والحافظ بن حجر والسخاوي، وأظن أيضا السيوطي معهم. ويعرف عدم الملاقاة والسماع بإخباره عن نفسه بذلك، كان يقول أنا لم أسمع من فلان أو لم ألقه، أو بجزم إمام مطلع الذي قد سبر رواية هذا الراوي وعرف وفاته ومولده ووفاة شيخه ومولده وبلده وبلد شيخه، أو بالتاريخ أو بالاستفاضة. وقد تقدم مثال الذي فيها رواية الكشي عن عبد بن حميد، فقال الحاكم سمع منه بعد موته في 13 سنة، دل على أنه يكذب. وهذا النوع فيه، وهذا النوع صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، لخصه النووي. مثال المرسل الخفي ما رواه ابن ماجه، طبعا المرسل الخفي من قسم الضعيف، هو من المرسل لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس. وعمر لم يلقى عقبة كما جزم به المزي في الأطراف، إذن هذا من المرسل الخفي. لو كان عدم اللقاء من شروط المدلس لكان عمر بن عبد العزيز مدلس في هذا الحديث، لكن يقال مرسل. وقد انتهت إلى هنا أقسام المردود والسقط وأحكامه، ثم سيأتي القسم الثاني الذي به يكون الحديث من قسم المردود وهو الطعن. طبعا الدرس الذي فات هذا المختصر جدا هو يعتبر من أصعب الدروس أو من أصعب مسائل المصطلح المرسل الخفي، لأن هذا يعني لا يطلع عليه إلا الأئمة النقاد، فيحتاج الإنسان إلى تعب في البحث عن كلامهم وفي ترجيح بين أقوالهم، لأنك إذا مشيت على ظهر السند يعني عالم في اليمن وفي زمنه عالم في مكة، فجاء هذا العالم الذي في اليمن ويقول عن فلان الذي في مكة، أنت مباشرة تقول هذا إمام وذاك إمام، الحديث متصل صح ولا لا؟ لكن إذا جاء إمام من الأئمة المتخصصين وقال فلان لم يسمع من فلان، عاصره لكنه لم يلقه، هنا يكون باب المرسل الخفي. هذا الأمر لا يطلع عليه كل الناس، لا يطلع عليه كل الناس. قال الموضوع: والطعن إما أن يكون بالكذب فسميه الموضوع والترك يجب، ثم الطعن في المتن أو الإسناد يكون بعشر أشياء بعضها أشد في القدح من بعض. قال الحافظ: خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، الطعونات في الراوي في عدالته أو في ضبطه، والطعون عشرة، قسمها الحافظ قسمين، خمسة للعدالة وخمسة للضبط. علق عليه العثيمين وقال: قال العثيمين رحمه الله هذا فيه تساهل، فالجهالة والجهالة هي من الطعن في الراوي تتعلق بالعدالة والضبط، لأن المجهول لا يعرف ضبطه ولا عدالته، إذن فلا يصلح أن نقول هي قسمان لأن الجهالة تدخل على الاثنين. قال: فعلى هذا فالتي تتعلق بالضبط خمسة، وهي فحش الغلط وكثرة الغفلة والوهم والمخالفة وسوء الحفظ، والتي تتعلق بالعدالة أربعة، وهي الكذب والتهمة به والفسق والبدعة، كم صارت؟ تسعة، بقي واحد، والتي تتعلق بالاثنين هي الجهالة. نعم اشترك. نعم هذا تنبيه مهم من الشيخ العثيمين رحمه الله، والشيخ العثيمين صاحب فطنة قوية، وإن كان ليس من المتخصصين في علم الحديث، ليس ممن اشتهر بهذا، لكن انظر كيف تعقب الحافظ في هذا. قال الحافظ رحمه الله: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة، أي في النخبة لم يميز هذا من هذا لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني لما ذكر الطعونات العشر الأوصاف هذه رتبها من حيث القوة، ولم يجعل مثلا التي تتعلق بالعدالة أولا ثم الذي يتعلق بالضبط ثانيا ثم المشترك مثلا. قال ابن أبي شريف، وله حاشية على النزهة مطبوعة مع بعض الشروحات ومطبوعة بمفردها: وهذا الترتيب أكثر نفعا وأعظم فائدة من تمييز أحد القسمين على الآخر، سيما للمبتدئ، مع أنه يمكن أن يستخرجه الطالب إذا تأمله، يعني يأتي إلى الطعن والكلام عليه وحكم هذا الطعن ومقياس هذا الطعن، ثم يتبين له أن هذا متعلق بالعدالة أو متعلق بالضبط، يعني الأمر سهل. وقد تقدم لك تفصيل الأقسام فيما يتعلق بالعدالة أو الضبط أو بهما، ولله الحمد والمنة. فالطعن إن كان لكذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي عنه ما لم يقوله أو يفعله مفتريا لذلك، فحديثه يسمى الموضوع. تعريف الموضوع لغة: قال أبو الخطاب بن دحية الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، وهو أيضا الحط والإسقاط، والأول أليق بهذه الحيثية والله أعلم. واصطلاحا هو الكذب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم مصنوع من واضعه، ومثل هذا التعريف تعريف من؟ البيقوني في البيقونية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقوله الترك يجب، أي في أن الموضوع يجب تركه ويحرم روايته والتحدث به إلا مع بيان ضعفه، أجمع على ذلك من يعتد به أي من أهل العلم. وخالفت الكرامية وبعض الصوفية، والكرامية فرقة من أهل البدع لهم مخالفات بباب الإيمان وغيره، فأباحوا الوضع في الترغيب والترهيب، ولهم شبه في ذلك منها. ولم نذكر أنهم خرموا الإجماع، لأن هؤلاء لا يخرمون الإجماع، إذا نقل الإجماع لا يخرم الإجماع بالصوفية ولا بأهل البدع. من الحديث من كذب علي متعمدا. قالوا زاد الطبراني عن عمرو بن حريث ليضل الناس. إذن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إضلال الناس هذا هو الممنوع، لكن إذا كنت تكذب على النبي من أجل هداية الناس وترغيب الناس لا بأس. وكذا زاد أبو نعيم عن ابن مسعود قالوا فتحمل الروايات المطلقة على هذه المقيدة. إذن من كذب عليه متعمدا هذا خاص من كذب عليه ليضل الناس، والجواب عنهم أنها رواية ضعيفة باتفاق الحفاظ. لكن هؤلاء عمي، الصوفية عمي، يتركون الأحاديث المتفق عليها ويتشبثون بأي رواية توافق هواهم. قالوا معنى الحديث الثاني، يعني قالوا معنى الحديث، معنى حديث من كذب علي متعمدا أي قال عني ساحر أو مجنون لحديث، إنما أعني الذي كذب علي متحدثا يطلب به شيئا الإسلام، يعني كذب عليه يريد الطعن فيه، هذا الذي يمنع. والجواب عن هذا أنه حديث باطل. قال الحاكم في إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث الثالث من شبههم. قالوا نحن نكذب له لا عليه ونقوي شرعه. إذن نحن نكذب من أجل نرغب الناس في الإسلام، إذن هذا يعتبر كذب للنبي ليس عليه. والجواب أن هذا جهل منهم باللغة، فإنه كذب عليه في وضع الأحكام، وهكذا يرد عليهم برواية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لم يقل من كذب في هذه الرواية، من قال علي ما لم أقل، فهذا عام سواء كانت نيتهم له أو عليه، مع أن الحديث يعني مع أن هذا القول باطل لأن هذا كله كذب عليه. الرابع قالوا الحديث سبب وروده في رجل معين فلا يعمم الحكم. والجواب لو صح سبب الورود فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا السبب لم يثبت. تنبيه، استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، يعني يكون المسألة فيها قياس ما فيها دليل، فيقول قال رسول الله، هذا قول من أصحاب الرأي، فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها من باب القياس، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. إذن لا يعبأ بقول الصوفية ولا الكرامي ولا من إليهم في هذا الباب. مسألة، من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أم لا؟ هذه المسألة حصل فيها الخلاف، فالجمهور يرون أنه لا يكفر ما لم يستحل الكذب، إذا قال هذا حلال فنعم. وذهب أبو محمد الجويني إلى تكفيره، وأيضا ابن الجوزي كما ترون في الحاشية ابن الجوزي قال بهذا القول، ورجحه أحمد شاكر. هؤلاء يرون أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، استحل أو لم يستحل، لحديث من تبوأ مقعده من النار. وفصل شيخنا الوادع رحمه الله، بينما كان الكذب فيه شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هو ساحر أو كاهن أو ما يمس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن كان دون ذلك كالأحكام فهو كبيرة ما لم يستحله والله أعلم. وهذا تفصيل طيب، إن كان في باب العبادات والأحكام فيقال هذه كبيرة، إلا إذا كان يستحل الكذب، يعلم أنه كذب ويقول هو حلال، فهذا استحل ما حرم الله فيكفر. وأما إذا كان الكذب فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في نبوته، في عدالته، فهذا بلا شك أنه كافر بدون تفصيل. ذكر الحافظ عند هذا الموضع من شرح النخبة مسألتين، الأولى القرائن التي يعرف بها الموضوع، يعني كيف نعرف أن الحديث موضوع. الثاني الحامل الوضاعين على الوضع، الوضاعون للأحاديث، ما هو الذي يحملهم على هذا الكذب؟ ونحن نذكر مجمل ما ذكره ونزيد عليه بعض الفوائد والزيادات والتنبيهات والله الموفق. أما بالنسبة للقرائن التي يعرف بها الوضع فكثيرة منها، إقرار الواضع قالا أو حالا، وهذا الأول، فمثال الأول كنوح بن أبي مريم حين اعترف بوضع حديث في فضائل سور القرآن. ومثال الثاني ما رواه البياقي في المدخل بسند الصحيح أنه اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة، وكان ذلك بحضور أحمد بن عبد الجبار الجويباري فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. كيف نعرف الحديث من موضوع؟ إما أن يعترف الراوي بلسان مقاله، يقول أنا كذبت، أنا وضعت هذا الحديث. أحمد بن عبد الله الجويباري، إيش قلت أنا؟ طيب، الحالة الثانية أنه ما يتلفظ أنه كذب لكن حاله يشهد بذلك، مثل هذا الآن رأى الفقهاء مختلفين هل سمع الحسن من أبي هريرة، هذا يقول سمع وهذا يقول ما سمع، أتى بسند إلى الرسول وقال سمع الحسن من أبي هريرة، يريد يفصل في القضية، هذا تعرف أنه كذب واضح. الثاني ومنها أن يكون المروي ناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل بحيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، كمن يقول مثلا أنا مدينة العلم وعلي أو هذا سيأتي، لا يقبل صريح السنة أو الإجماع المتواتر القطعي أو صريح العقل أو غير ذلك، مثلا كمن يقول خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعده علي بن أبي طالب، هذا لا يقبله لا عقل ولا قرآن ولا سنة ولا إجماع، هذا مخالف للإجماع والسنة والكتاب وكل شيء. الثالث أن يكون في المروي الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا موجود في الأحاديث الموضوعة كثيرا، تجد فيها تفاصيل كثيرة، من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا له كذا، يأتي طويل صفحة بعض الأحاديث فيه ثواب عظيم على من فعل شيء يسير لا يذكر أو وعيد شديد. الرابع ركاكة اللفظ والمعنى، وهذا لا يبينه إلا أهل العلم، ما هو كل إنسان يعرف أن هذا اللفظ ركيك. الخامس أن يكون الخبر يدفعه الحس والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين، هذا الحس والمشاهدة يرده إذا كان يجمع بين الضدين فدل على أنه كذب. السادس أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد، إن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل هذا، يعني يأتي يروي حديثا أن الحجاج في سنة 1000 أو في سنة 250 منعوا من الحج ولم ينقل هذا الخبر إلا هو، ما أحد نقل هذا الخبر، فهذا يعني أمر جسيم ينقل ويشتهر فلا يقبل منه. السابع أن يروي الخبر في زمن استقرت فيه الأخبار، فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال، يعني ليس له أصل إلا من طريق هذا الراوي. الثامن ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم لبعض بعضهم بعضا، صرحوا بأن هذا كذاب خلاص كذاب. التاسع وقال السيوطي أن يكون الحديث في فضائل أهل البيت والراوي رافضي، إذا كان كذلك فهو موضوع كذب، وهذا ليس على إطلاقه لأن الرافضة رووا أحاديث صحيحة وإن كانوا كذابين لكن قد رووا أحاديث في الصحيح في فضائل أهل البيت، لكن هذا الأصل أن ما جاء في فضائل أهل البيت من الكذب والبهتان هو من طريق الرافضة. وأما بالنسبة للحامل الوضاعين على الوضع فأمور منها، الأول الزندقة وعدم الدين كمحمد بن سعيد المصلوب بن أبي العوجاء، ابن أبي العوجاء لما جاء بهارون الرشيد يريد أن يستتيبه لما كذب وضع أحاديث فقال له ستقتلني سهل، لكن كيف تصنع بأربعة آلاف حديث قد وضعتها في دينكم، فقال نقتلك ويقيض الله لها مثل أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك وفلان وفلان ينخلونها نخلا. الشاهد أن ابن أبي العوجاء كان عنده زندقة فكذبه للطعن في الدين، وهكذا المصلوب وهو الذي وضع حديث إن الله خلق فرسا فأجر الفرس فعرق الفرس فخلق الله نفسه من ذلك العرق. الثاني غلبة الجهل كبعض المتعبدين كنوح ابن أبي مريم، أحيانا يكون جاهل عنده عبادة وزهد لكنه يجهل علم الحديث ويجهل الرواية والدراية فيأتي بأحاديث اختلقها لغرض في نفسه بسبب جهله، كنوح الذي وضع أحاديث فضائل السور لما سألوا لماذا صنعت هذا قال رأيت الناس زهدوا في القرآن فقلنا نرغبهم في القرآن. الثاني العصبية كمأمون بن أحمد، يعني عصبية إما لمذهب أو لبلد أو نحو ذلك فيكذب في أحاديث لأجل ذلك. الرابع اتباع هوى الرؤساء كغياث بن إبراهيم الذي دخل على الوليد وهو يلعب بالحمام فأسند إليه حديث لا سبق إلا في ناصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد كلمة جناح من أجل الأمير لأنه يلعب بالحمام وهو كذب ولعله يريد شيئا يناله من هذا الأمير. الخامس لقصد الإغراب والاشتهار كحماد النصيبي وغير ذلك، يعني الحديث قد جاء صحيح من طرق طيب واضحة فيأتي هذا الكذاب فيختلق أسانيد، لماذا يختلق هذا الأسانيد؟ يريد يشتهر، يريد يبين للناس أن هذه طريق جديدة ما عرفها أحد إلا أنا، فيكذب من أجل إيش؟ يغرب على الناس ومن أجل أن يشتهر، فهذه هي الأمور التي تحمل الكذابين على الكذب. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.